أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي البحث فيما تقتضيه القاعدة، فيما لو جعل الأجرة لزراعة الأرض خصا من الناتج من الحنطقي أو الشعيري أو غيرهما، مثلا كالعدس والحمص وغير ذلك، فهل حينئذ هذه الإجارة تكون صحيحة وفق القاعدة والضوابط العامة أو لا؟ ذكر صاحب الجواهر كما تقدم وجها لعدم صحة ذلك، وهو أنه يشترط أن يكون كل من العوضين موجودان في الخارج، والحال أن الأجرة في المقام غير موجودة لا في الذمة ولا في الخارج، وبالتالي تبطل الإجارة لما كان عدم وجود أحد العوضين اللي هو الأجرة. وأجاب عنه الناس بأنه لا، الأجرة تكون موجودة ولو باعتبار قابلية مثلا هذه الأرض حينئذ لذلك، ونظر له بوجود المنفعة الاستقبالية تبعا لوجود العين، وأيد مطلبه كما ذكرنا بما لو ملك مثلا سنة البستان ملكه لأكثر من سنة، أو ملكه لسنة مع ضميمة أخرى، أو ملك اللبن اللي بعده ما مش موجود، مش متكون، مش متشكل في الضرع في البيت، مع مثلا طاسة من اللبن ومن الحليب، على طريقة أن لم يكن ما في الضرع كان ما في الأسكور. ومن الواضح أن الضميمة لا تجعل غير الممثل وغير الموجود موجودا كما تقدم، وناقش فيه بعضهم بأن المقايسة غير تامة، لأن المنفعة المستقبلية موجودة بتبع وجود العين، أما هنا الثمرة إذن أو فقل مثلا المحصول والناتج إذن ليس موجودا في المقام للمستقبل. وتقدم في إذن بأن هذا الكلام لا يرجع لمحصل في العلم بدليل محصله، وهو أنه لو مثلا أجره الدار لسنتين، أجره الدار يعني ملكه منفعة سكن الدار لسنتين، بعد مضي 6 أشهر انهدمت مثلا تلك الدار، هنالك في كلام، وهو أنه تنفسخ الإجارة، وهو هذا الكلام الصحيح، تنفسخ الإجارة بالمقدار المتبقي. طيب لو كانت تلك المنفعة وهي منفعة 6 أشهر المستقبلية موجودة من حين العقد، لا ينبغي حينئذ أن تنفسخ الإجارة، بل نحكم بأن لا، الإجارة حينئذ تبقى سليمة في البين، غاية أن يثبت لها مثلا خيار عدم التسليم مثلا، أما أنه لا، الإجارة حينئذ تنفسخ بمقدار 6 أشهر ويثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن تلك المنافع المستقبلية لا تكون موجودة بوجود العين من رأس، الموجود بوجود العين من رأس المنافع الحالية، المنافع الظرفية في البين، وأما المنافع الاستقبالية في البين فحينئذ هي متوقفة على بقاء العين واستمرار العين ووجود العين في المستقبل. إذا انتفت العين مثلا في المستقبل تلك المنافع حينئذ غير موجودة في البين، فكيف حينئذ تستقيم دعوة لأن المنافع الاستقبالية حينئذ تكون موجودة من الآن بوجود العين في البين، والحال أنكم حكمتم بالفسخ هنالك وقلت بأن الإجارة مثلا تنفسخ ويثبت له خيار طبعا المستفقة بالنسبة لما استقبله من 6 أشهر لسكن فيهم وجلس فيهم في البحر، هذا حاصل نقطة. هنا أوجه أخر لدعوى البطلان، هلأ لح نذكر حين إذن جملة تلك الأوجه أتم في إذن تلك الوجوه في البين، ولعل الماتي قدس عفوا لعل صاحب الجواهر قدس سره يشير إليه بس العبارة كانت قاصرة. وهو كما اتضح لنا من مطاوي ما تقدم أن الإجارة يجري عليها ما يجري على البيع، بمعنى أن الإجارة لما كانت من عقود المعاوضة والعقود التمليكية في البيع مثل البيع، كما أنه لا يجوز ولا تصح لا يصح الغرر في البيع، الجهالة في البيع في البيع، كذلك الحال بالنسبة للإجارة، الجهالة المستوجبة للغرار إذا تكون غير صحيحة وموجبة لبطلان الإجارة المشتملة على هذا النحو من الجهالة المستلزمة للغرار. هلأ لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن مطلق الغرار في البيع أو خصوص الغرار في باب البيع وفي باب الإجارة حينئذ بنفس إذن النقطة وبنفس المناهة أو لا سيرة العقلاء التي لم يرضى عنها الشارع تقدم معنا إذا تذكر في أوائل بحث الإجارة وفي شرائط الإجارة إذا الإجارة المشتملة على الغرار صدق إجارة إذا تكون باطلة وغير صحيحة في البحث. هنا في المقام لا شك ولا إشكال أن هذا اللحظ من الإجارة باطلة. الغرر ورد يكون الغرر في نفس العوض والمعوض في نفس المنفعة والأجر. المنفعة مثلا مش معلومة، مش معلوم حصولها كمها مقدارها، مش معلوم قطعا تطلب إجارة. مقامنا أيضا من هذا القبيل. ليه؟ لأن الأجرة التي جعلت للأجير في البين هي حصة من الناتج، حصة من الحنطة أو حصة من الشعير في البين. هيدا فينا كانت أجرة شخصية مش كانت كل في الذمة، واشترط حينئذ استئفاؤها واشترط تطبيقها على الحنطة مثلا الشعير الخارجيين اللي بيحصل الناتج لها، كانت الأجرة خارجية. طيب يمكن هيدا الموسم يطلع ويمكن ما يطلعش، ما في عنا علم وإحباط لأنه يكون هنالك ناتج أساسا حتى يكون فيه له حصة من الناتج. ثم لو علمنا بأن هنالك ناتج نكمل الناتج، ومقدار الناتج مش معلوم أيضا، يعني يمكن سنة تكون مثل مثلا هيدي السنة اللي أصلا في الشتاء على سبيل الفرض قطعا يكون الناتج قليل، يمكن سنة حينئذ مقبلة جدا وأمطار غزيرة بحيث أنه شو تكون تلك السنة حينئذ يكون الناتج كمه ومقداره مثلا كثيرا جدا في البحث. وهكذا ومن الواضح أن الأجراء حينئذ سوف لا تجعل هذه الأجرة مثلا حصة من الناتج على نحو الكسر المشاع مثل مثلا الربع أو النصف أو مثلا الثلث في البحث، وأنا تجعل مثلا خلينا نفترض 100 كيلو لك 100 كيلو من الناتج في البحث، ليش؟ لأن الربع والنصف وكذا هذا بيجي بالزراعة بالمزارع، أما هنا لا بده يجعل شيء كم مثلا 100 كيلو او مثلا طن من الحنطه، فالمستورد جعل الاجره طن من الحنطه في البيع. واضح اصلا يمكن ما طلع ناتج او طلع ناتج وكان انقص من الطن او طلع ناتج وكان الناتج فقط بمقدار الطن من الحنطه في البيع، بحيث حينئذ لصاحب البذر ولصاحب الارض لم يقع حينئذ هنالك اي شيء في البيع. فالغررية حينئذ نتيجة الجهالة بأصل المحصول يحصل أو لا يحصل وبمقداره وكمه على تقدير حصوله في البيع، وعلى تقدير حصوله أيضا ربما تكون حينئذ الحصة من الناتج التي جعلت للأجير في البيع تعادل وتساوي حينئذ الناتج في البيع، بحيث لا يطلب ذلك شيء بالنسبة للمستأجر يعني صاحب الأرض وصاحب البذر، فإذن سوف تبطل الإجارة لمكان هذه الجهالة المستلزمة للغرر، وكل معاملة وكل معاوضة وكل تمليك فإذن فيه مبادلة من الطرفين فإذن إذا اشتمل على الغرر يكون باطلا بلا أي إشكال. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يذكر فيه، وهذا وجه متين جدا وربما كان منظور ومقصود صاحب الجواهر حينئذ ذلك. انقل طيب ما هذا الشيء نفسه موجود بالنسبة للمزارع، بالمزارع في الإذن بيجي الأرض بالصاحب الأرض، والبذر في الأغلب من ربما يكون البذر مثلا من العامل الأجير العامل المزارع فعلا، بس من الأغلب يكون حينئذ من صاحب الأرض. طيب شو أجرتك أنت أيها المزارع؟ ما تعبرش عنه بالأجير، عبر عنه بالعامل المزارع. شو أجرتك؟ واضح حصة من الناتج كالربع والنصف والثلث في أفر. طيب المشكلة فيها أيضا نفس الشيء، ربما يكون هنالك ناتج وربما لا يكون هنالك ناتج، وإذا كان حينئذ الناتج لا يعلم مقداره وكم، وبالتالي حينئذ سوف يكون هنالك، لأنه مثلا إذا كان ربع مثلا 10 طن غير ربع مثلا طن واحد في أمن، أو غير ربع مثلا 100 كيلو على سبيل المثال، واضح. فبالتالي حينئذ سوف على تقديرنا لو كان هنالك ناتج الربع المجعول حينئذ في باب المزارعة للعامل المزارع سوف حينئذ يقل ويكثر حينئذ، أو أصلا لا يكون موجودا بحسب الناتج، في ناتج ولا ما في ناتج، الناتج كمه ومقداره كثير أو كان مقداره حينئذ بسيطا وقليلا حينئذ في البحث، نتيجة مثلا خصوبة الأرض، نتيجة مثلا عدم خصوبة الأرض، نتيجة أنه في أمطار ولا ما في أمطار، كل هذا له مدخلية حينئذ في وفرة الناتج وعدم وفرته في البحث. فحينئذ نفس الشيء الذي يمكن أن تستشكل به على الإجارة في البين فيما لو جعلت الحصة من لو جعلت الأجرة حصة من الناتج في البين مقطوعة، كذلك الحال في المزارع. ليش حينئذ قلنا هنالك في باب الإجارة تكون الإجارة باطلة لاشتمالها على الغرر في الجهالة بأصل المحصول وبالكم ومقدار المحصول؟ وهنا لا تقولون حينئذ ببطلان المزارع، بل كل المزارعات والمساقات لابد أن يحكم ببطلانها. ليش؟ لأن ما يتقاضاه العامل العامل المزارع أو العامل المساقي هو حصة من الناتج غير معلومة أصل حصولها في البلد، وإذا ما حصلت لا يعلم حينئذ مقدارها حتى يعلم نسبة الربع لهذا الكم ولهذا المقدار في البلد، وبالتالي حينئذ سوف تكون باطل. ليش ما حكمتوا بالبطلان المزارعة والمساقات بس حاطين عينكم على الإجارة وعلى البيع حتى حكمتوا حينئذ بالبطلان هنا ليس إلا في البيع؟ هلأ في محاولات حينئذ للإجابة في البيع، مثلا من تلك المحاولات وهي أنه لا بالنسبة لهذه الأرض يعني يقاس في هذه الأرض على السنوات اللي قبلها وإلى آخره، واضح. وقت اللي مثلا عصير الفرض بيجي بيتدخل شخص بيخرج أرض خراجية يعني أرض عليها مثلا الخراج، بيخرجها وبيجعل مثلا للسلطان مقدار ولصاحب الأرض يحصل المقدار، هو بيكون له الناتج، نتيجة أي شيء نتيجة التجربة والمشاهدة إنه هذه الأرض بتغل المقدار في هذا. هلا قد تكون حالة استثنائية ولكن بالشكل العام هذه الأرض تغل هذا المقدار الشبه، فحصة السلطان كذا وبالنسبة لي حصة حينئذ صاحب الأرض كذا والبقية الباقية بيخذ حينئذ، فحينئذ نتيجة الخبرة والمشاهدة والمعرفة حينئذ هذه الأرض دائما كل سنة بتغلل لها مسافة بتصب 10 طن 10 طن 10 طن، فهذه السنة مش هتكون سنة استثنائية في الله، بدها تغل أيضا 10 طن في الله فيجعل له ربع 10 طن حينئذ بدا مش ما أو نصفه أو ثلثه في البلد حسب ما يتشارطا يتفقا العامل المزارع في البلد وصاحب الأرض الذي بذل حينئذ تلك الأرض، وهكذا في باب المساقات. هذا الدعوة لا ترجع لي محصر. ليش؟ لأنه على كل حالين يعني يقسم ويحرز ويعلم من خارج من أنه هذه الحصة سوف تكون هذه أصلا سوف يكون هنالك 10 طن، ستغل هذه الأرض مثلا 10 طن من الحنطة أو من الشعير جزما لك، وعلى تقدير أنها غلت حينئذ هذا المقدار حينئذ هل يكون 10 طن أو أنقص من 10 طن؟ لو جعل ربع 10 طن، ربع 10 طن قديش؟ مثلا 2 طن ونص، مش هيك؟ طيب 2 طن ونص وكانت الأرض ما غلت إلا هالمقدار حينئذ في البلد، شو راح يطلع له مثلا؟ صار لي صح، هو ربع الناتج فيها، بس خلينا نفترض انه اجوا لا عينوه لانه هي 10 طن، فربع اللي هو عباره عن قديش 2 طن ونص، اذا جعل اجره المقطوع في البيت، وبالتالي حينئذ ما غلت الارض الا هالمقدار، شو راح يطلع لي صاحب حينئذ الارض؟ فاذا هذه عبارات حينئذ لا ترجع لمحصل، ليش؟ لانه تقول بانه لابد من علاج الغرض، وعلاج الغرض برفع الجهالة، ويكفي في رفع الجهالة في البين المعرفة المسبقة بمقدار ما تغله هذا الأرض، لكن هذه المعرفة معرفة تخمينية في البين وليست معرفة واقعية تفصيلية. نعم نحن لا نشترط أنه يعرف بالتفصيل ولا، بس بمقدار يرفع حينئذ تلك الجهالة المستلزمة للغرض، وهذا المقدار لأنه في السنوات السابقة كانت تغل 10 طن، فهذه السنة عطفاً على تلك السنوات لابد أن تغل 10 طن، هذا حينئذ لا يستوجب أن نكون على علم أصلاً بأن هذه السنة سوف يكون ناتج أو لا يكون ناتج، وعلى تقدير أن يكون ناتجاً. ومن كم هو مقداره غير معلوم، ربما هي واقعاً بتغل 10 طن، كل سنة بتغل 10 طن، بس يمكن تيجي آفة سماوية، يأتي جراد، تأتي حينئذ بعض الحشرات التي تقضي عليه، يعني هي بحسب المقتضي كذلك، ربما يأتي مانع يمنع من أن تغل مثلا عشرة، أصلا ما تغل أو غلت المقدار حينئذ أنقص. هذا المقدار حينئذ من معالجة ورفع الجهل حتى لا يكون هنالك غرر في المزارع أو المسقاط، الأمر ليس كذلك. الوجدان قام بأنه لا، الغرر موجود فيها، ودعوى عدم وجود الغرر وارتفاعه بمعالجة الجهل ورفعه في العين غير تامة كما هو واضح. طيب إذا كان أمكن ذلك لابد أن نحكم بإطلاق المزارعة والمسقطات في العين، ليش اشتمالها الغرر، ليش حكموا في العين بصحتها في العين، واضح الجواب عن ذلك، وهو إذن مطلب عام في العين. إذا يأتي في المضارعة يأتي في المزارعة ويأتي في المسقطات، بخلافه بالنسبة للإيجار وبالنسبة للبيع وبالنسبة للصلح الذي يفيد في إذن فائدة البيع أو فائدة الإيجار وينتج نتيجة البيع أو الإيجار. في هذه العقود الثلاثة حينئذ التعبير الدقيق إلى هي عقود مخاطرة، يعني مبنية على حينئذ المخاطرة فيها، يعني من طرف حينئذ صاحب البذر اللي هو في الأغلب يكون صاحب الأرض في البيت، ربما حينئذ يبذل بذره في البيت ولكن من دون أن يحصل هنالك ناتج، وربما يحصل ناتج يكون أقل من البذر الذي قدمه أو يكون أكثر بأضعاف مضاعفة أو أكثر حينئذ بمقدار في البيت. بالنسبة للعامل حينئذ المزارع أو العامل المصاق في باب المزارع أو في باب المصاق في البيت، أيضا حينما أقدم أقدم على مخاطرة، يعني بيعني يمكن يبذل جهد مثلا على مدار فاصل ثلاثة أشهر من دون أن يكون هنالك ناتج، وربما يكون الناتج مقدار حينئذ بسيط جدا فيها، يعني وربما يكون الناتج فائق جدا وكانت الغلة كبيرة حينئذ جدا فيها. هي أساسا هذه العقود مبتنية على المخاطرة فيها. أدلة الصحة سيرة العقلاء التي أمضيت حينئذ شرعا في البين والتي كانت بمرأة والمسمع من الشارع وكانت منضات حينئذ مبنية على أن هذه العقود هي من عقود المخاطرة التي لا يشترط فيها العلم أصلا بأنه في ناتج ولا لا، غاية إن شاء الله في ناتج وعلى تقديره كم ذلك الناتج ومقداره أيضا غير معلوم في البين، إن شاء الله يكون الناتج بأمل أن يكون ناتج كمه كثيرا مقداره مثلا كبيرا في البيع، ولكنه مع ذلك الأدلة دلت على الصح. الروايات الخاصة التي عالجت بعض أحكام مثلا المزارعة وبعض أحكام المسقاط في البيع التي دلت بالالتزام حينئذ على إمضاء مثلا المزارعة وإمضاء المسقاط في البيع، سيرة العقلاء بل سيرة المتشرعة التي ليست حينئذ مستحدثة بل هي متصلة جزمة بعصر المعصوم عليه السلام، لما كان الروايات المتلقطة منها رأي المعصوم والمستكشف من رأي المعصوم في دالة على صحة هذه العقود وعدم قدح في إذن الجهالة المستلزمة للغرب. نعم الجهالة المطلقة هون ما بيصدش، وهو أنه تعال أنت بتشتغل عندي حين إذن في الأرض وإلك حصة من الناتج، طب قديش الحصة؟ لا ربع لا ثلث لا خمس ولا شيء قطعا هون حين إذن الحاكم أنه لابد من أن يتشارطا وأن يتفقا حينئذ على شيء في البحث. واضح؟ هل هي من باب حينئذ فض نزاع هذا الشرط، أو من باب أنه هل مقدار من الجهالة غير مختصر؟ هذا مطلب آخر، لكنه على كل حال حينئذ لابد من هذا اللون من التشارط في البحث، بحيث لو لم يتشارطا حينئذ بطلت المزارع أو المسقاة وثبتت له أجرة مثل العمل الذي بذله حينئذ في تلك الأرض حتى حصل على ذلك الناتج فيها. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في المزارع. أما فيما نحن فيه الأمر ليست الإجارة ليست من عقود المخاطر، الإجارة من العقود التمليكية اللي فيها مبادرة مال بمال في الأرض، والتي لا بد حينئذ أن تكون سليمة وفي مأمن من المخاطرة ومن الغرر ومن كل جهالة تستلزم في ذلك الغرر. عين ما نقوله في البيع نقوله بالنسبة للإيجار، لا بد أن يكون العوضين معلومي الحصول في البيع، معلومي الحصول وكمه ومقداره أيضا حينئذ معلوم، مش بس أنه معلوم الحصول، لا بد أن يكون كمه ومقداره أيضا حينئذ معلوما في البيع، سواء كان موجود بالفعل أو موجود بالمستقبل. ليست المشكلة حينئذ هنا أنه العوض والأجرة غير موجودة، لا، الأجرة موجودة ولو حينئذ في المستقبل، والمقدار حينئذ موجود في المستقبل يكفي، لكن الشأن حينئذ أن هذه الأجرة تنوجد أو لا تنوجد، هذا إشكال. ولعل منظور صاحب الجواهر رحمة الله عليه لما أبرز تلك النقطة يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه حيث لا يعلم بأن الأجرة سوف تكون موجودة في المستقبل فكان فيه نحو حينئذ غرر. هو ما عبر بالغرر أنه يشترط وجود العوضين، واحد العوضين اللي هو الأجرة غير موجودة لا بالخارج ولا بالذمة فيه البيت، فإذا استشكل حينئذ لهذا الاستشكال. وروح كلامه لعله يرجع إلى هذه النقطة، وهو أنه حيث لا يعلم بوجود الأجرة في المستقبل لأنه الأجرة حصة من الناتج والناتج غير معلوم حصوله، فحينئذ لازم منه الجهالة المستلزمة الغرر. وعلى تقدير وجودها في البين لا يعلم كمها ومقدارها، إذن لعل كان كمها ومقدارها مقدار الأجرة المقطوعة التي جعلها صاحب الأرض الأجير، وبالتالي سوف يذهب صاحب الأرض حينئذ بلا شيء، بلا ذلة وبلا شيء عوض ما بذله من أرض ومن بذر في البحر. فهذا الكلام كلام حينئذ وجيه ومتين، ولا ينقض عليه بباب المزارعة والمساقات في البحر. الوجه الثالث، الوجه الثالث هلا رح نحكي وما تستغربوش، وهو أنه يلزم الربا في البحر، يلزم شو الربا كيف، وهو أنه في الأغلب لأنه هو هذا الطبيعي، أما الذي صاحب الأرض وصاحب البذر هو اللي يلزم البذر في البحر. ليش؟ لأنه مر معكم في كتاب الغاصب، لو جيت مثلا أرض لمثلا الشيخ عبدالحس، هو الشيخ عبدالحس مش راضي يعني كانت مقصود، وضعت فيها أني مثلا بذر في قلبي وزرعت ومشو الأخير، الناتج لمين لح يكون؟ مش لصاحب الله، لصاحب البذر بين غايته أنه يكون مأثوما بس مر. هلأ الأرض إذا تيل إلى النقاط إلى حين إذا المنفعة قد استوفيت فيه، يعني إلى قيمة وإلى أجرة منفعة قد استوفيت فيه البيت فيرزل له حين إذا الأجرة، بس ما غلت الأرض كله يكون لصاحب البذر ولمالك البذر فيها البيت، رغم أن مالك الأرض شخص آخر. بناء على هذه النقطة اللي نضبط معكم، هلأ صاحب الأرض وصاحب البذر شخص واحد اللي هو من المستأجر، هودي لمين بذله؟ للأجير. واضح؟ مقابل أي شيء؟ مقابل أن يكون هنالك حصة من الناتج مقطوعة للأجير فيها. فشو صار عندنا؟ صار عندنا إجارة حنطة بحنطة أو شعير بشوه بشعير في البيع من جنس واحد، مش اتحاد العوض والمعوض، بحيجي إشكال اتحاد العوض والمعوض، لا، من جنس واحد مع كونهما من المكيل أو الموزون، هذا موزون في البيع مش مكيل في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك رح نقع في ورطة الربا. والرضا مش مخصوصة فقط وفقط في باب القرض، في رضا قرض وفي رضا عقد في البيع. هون إذا من الرضا والقرض العقد شيء البيع، مش الرضا العقد يعني في غير ذلك في إذن القرض اللي هو في إذن في مثل المقام. يكون المستأجر بذل حين إذن الحنطة أو الشعير في البيع بذله للأجيري، واضح. وبالمقابل حينئذ الأجير تقاضى ما يسمى حينئذ بحصة من الناتج اللي هي إما حنطة أو شوة أو شعير، اللي هو أشبه بمبادلة حنطة بحنطة أو شعير بشعير في البين. وقطعا لا يكون شوة في تقاضي في ذلك، ليه؟ إذا كان بنفس الشيء اسمه لا يكون معاملة لغوية في البين، إلا أن يكون مثلا حنطة خمس طرد طليانية مع حنطة مثلا كذا إلى آخره، ولكنه بالشكل المتعارف بيكون فيه. وهم قطع لح تكون الأجرة غير الأجرة اللي هو الكم من الحنطة والمقدار من الحنطة للناتج في البين، غير المقدار من البذل الذي بذله حينئذ المستأجر صاحب الأرض في البين. فحينئذ من المثيل أو من الموزون مع اتحاد الجنسي قطعا رح يكون في لدينا ربا عقدي في البيع. وربما يؤيد ذلك بما في مرسلة يونس بن عبد الرحمن، واضح. ومفاد هذه المرسلة هكذا رح تيجي هي، لأنه بالبحث الروائي وبالروايات سوف عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العلة. مش يونس عن الإمام، عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب والفضة. إنه ما بيجرت بالطعام لكن تؤاجر بالذهب والفضة. هلا ببعض الروايات أن الطعام غير مضمون وأما الذهب والفضة فهما مضمونان، أو الطعام غير مصمت هو غير مضمون أما الذهب والفضة فهما مصمتان. قال العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير فيها. ربما يستدل عليها بمثل هذه الرواية في البحر. يعني مش استدل، يؤيد حينئذ دعوة أنه يلزم الغرر بمثل هذه الرواية، وهي مرسلة يونس عن غير واحد عن الصادقين عليهما السلام. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل في البحر. وذلك أولا أنه المستأجر لما بذل البذل في البين، ما بذل البذل في الإذن للمستأجر للأجير، يعني لم يملك المستأجر البذل للأجير، وإنما مكنه من البذل وسلطه تكوينا وخارجا على البذل حتى يزرع بالأرض، حتى إذا ما كان هنالك ناتج فيكون أجرته حصة من الناتج في البين. يعني بعبارة أخرى لحتى ندخل حينئذ في الربا العقدي، تعطي أنت لشخص بتملك شخ عبيت 100 كيلو حنطة، بملكك هو 110 كيلو مثلا، واضح. هون بيصير عندنا حينئذ ربا في البين، في زيادة مثلا عينية أو زيادة حكمية في أحد العوضين مع اتحاد الجنس وكونهما مثلا من الموزون في البين، هون قطعا بيصير في ربا. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، واضح. ليه؟ لأنه في المقام صاحب الأرض اللي هو أعطى البذر ما ملكه لي الأجير في البين، المستأجر ما ملك بذره للأجير، وإنما المستأجر مكن الأجير من البذر، قال له خذ هذا البذر صلق عليه تكوين حتى يزرع في الأرض، مش لي ملكه إياه ويروح يأكله وإلى آخره، حتى يزرع في الأرض ويستصلح الأرض ويدرسه وإلى آخره، حتى إذا ما كان هنالك ناتج بإزائه ما قدمه من زراعة الأرض وحراستها ومرشوة الآخره يكون له حصة من الناتج، بس لا من طمن مثلا من الحنطة في أبا. وان صارت مبادلة حينئذ حنطة بحنطة، أو صح في إجارة حنطة بحنطة وشعير بشعير في أبا، واضح. بس المرام الرواية شيء وهذا الرجح بإذن شيء آخر في العين. يعني لا يصدق في المقام أنه قد تمت مبادرة الحنطة بحنطة والشعير بإذن بشعير مع المفاضلة في الجنس الواحد اللي هو الحنطة أو الشعير وزيادة عينية مثلا في أحد الطرفين مثلا على حساب بإذن الأخلاء. الأمر ليس بإذن كما يتوهم حينئذٍ في المقام. فهذه الدعوة لا ترجع من حصر. طيب شو المنظور المقصود بالنسبة لمرسلة يونس؟ هذا سوف يأتي إن شاء الله ضمن الروايات والأخبار التي يستدل بها على المطلب وهو عدم جواز إجارة الأرض بحصة من الناس لما تجعل أجل حصة الناس. سوف يأتي حينئذٍ ما ينفع بالنسبة لهذه الرواية. وأما أساس هذا المطلب أصلا هذه المبادلة الحنطة بحنطة مع المفاضلة في أحد العوضين في البين والزيادة العينية في أحد العوضين لا ترجع إلى محصل. هذا حاصل ما يصابق بهذا المشهد بإعنا ينتنكش وجهين اتحاد العوض والمعوض. وفي كلام أيضا للسلخوي وفي كلام أيضا للمحقق العراقي سوف يأتي إن شاء الله.